أما بعد، تزداد الحاجة أيها الأحبة إلى الجماعية في أوقات الضعف. فإذا كانت الأمة تعيش حالة ضعف جماعي، كيف سيكون حالها إن هي بقيت بعيدة حتى عن الجماعية؟ حين يجتمع العالم كله على تقدير المحتل الغازي، والعالم الإسلامي والعربي لا صوت له ولا حركة له ولا فعل له، حين يصبح الغادر الطامع وصيا بوصاية شرعية تستمد شرعيتها من الشيطان، حينما ينظر إلى أصحاب ضرب الشعوب بالإشعاعات وبالأسلحة الفتاكة نظرة تقدير واحترام، في مثل هذا الواقع أيها الإخوة ينبغي لنا ألا نتوقف في حالة من الإحباط واليأس. ما تمتاز به هذه الأمة أنها لا تعرف اليأس، ولكن هذا لا يتوقف عند كلمات يا أحبتي. لا بد من شيء ينهض الأمة، وإذا لم نعتبر أن حالة الجماعية أصبحت من ضروريات لنهضتنا ومن ضروريات بقائنا، فإن أمد الهزيمة سيطول. الجماعية أصبحت من ضروريات بقائنا، من ضروريات بقاء قيمنا، من ضروريات آمال نهضتنا. فكان لابد أيها الإخوة من ترسيخ ثوابت إسلامنا في أذهان الشباب فيما يتعلق بالجماعية وفقها وضوابطها، لأن الدعوة إلى الجماعية حين لا تكون واضحة المعالم وحين لا تكون واضحة الضوابط لا تعدو أن تكون ظاهرة انفعالية طارئة عارضة لا بقاء لها. والآخرون تحولوا إلى الجماعية مع أنهم لا يمتلكون ضوابط الجماعية التي يمتلكها الإسلام، تحولوا من الفردية إلى الجماعية مع أنهم لا يملكون التشريع الذي يرتقي ويسمو إلى سمو تشريع الإسلام، وليس لديهم من المفردات والمقومات في الجماعية التي قدمها الإسلام. أحب أن يترسخ في أذهان المثقفين خاصة والمسلمين عامة أن الإسلام لديه تصور نظري ولديه تأصيل وتقنين ولديه أحكام وفقه وضوابط لتلك الجماعية التي غاب عنها المسلمون أو غيبوا. واليوم تسمعون كثيرا في أجهزة الإعلام التي تبث من كل مكان أن الإسلام لا يمتلك طرحا معاصرة، لا يمتلك نظرية تخاطب الإنسان في واقعه الجديد، وهذا إنما هو مشوات اليهودية التي تستخدم الإعلام لترسيخها. نعم، إن صوت معلومة الإسلام لا يصل إلى الناس. نعم، إن صوت الدعاة الذين يوضحون هذه الحقائق لا يسمع ولا تتبناه الجهات، ونحن لا نطلب من الجهات أن تتبنى. فما كان الحق يوما من الأيام يظهر إلا على أيدي أهله، فلئن استطاع الآخرون من غير المسلمين أن يتقدموا على مستوى الإعلام أو على مستوى الصناعة أو على مستوى التقانة، فليس هذا راجعا إلى مجرد نجاحهم، إنما هو راجع إلى فشلنا واتكائنا على الذرائع ووقوفنا في الهامش بعيدا عن التأثير على أرض الواقع. هل هم بشر ونحن لسنا من جنس البشر، أم أنهم يستطيعون رفع الظلم عن أنفسهم ونحن لا نستطيع، أم أنهم يمتلكون اللسان الذي يتكلم ونحن قد قطعت ألسنتنا، أم أنهم قد توقفوا عن تعطيل العقول والأذهان وعطلنا عقولنا وأذاننا ولن أستطرد في المقدمة كثيرا أيها الإخوة، لكنني أقول إن للجماعية في الإسلام ضوابط وإن لها فقه، وليست ضوابط الجماعية أخلاقية وحق، ليست ضوابط الجماعية التي يقدمها الإسلام ضوابط أخلاقية أو إيمانية، لكننا نجد أنه يقدم الضوابط التشريعية المرجعية والضوابط المادية التي تضبط حركة المال في الجماعة. ولا يمكن لنا أن نتحدث عن جماعية ما لم نتحدث عن شقيها، الشق الإنساني الأخلاقي الإيماني والشق المادي الذي يجعل من الجماعية صورة مترابطة في أجزائها، يراعى فيها جانب المادة، والعالم يتحدث اليوم عن المادة. الإسلام لا يقدم طرحا عاطفيا يتعلق بتصديق القلب بالغيب وحسب، لكنه يقدم صورة الحركة الجماعية، ويقدم توصيفا وتنظيرا واضحا للحقوق والواجبات. وهكذا يا إخوتي، فإن البحث في ضوابط الجماعية يقسم إلى 4 فصول. أما الفصل الأول فهو في الضوابط التي تضبط المادة وحركتها، وهي ضوابط الملكية. من الذي يملك المادة في الجماعية؟ هل الفرد؟ هل الجماعة؟ لأن الملكية للمادة إنما هي سبب نزاعات العالم اليوم. من الذي يملك المادة؟ العالم اليوم حينما تنظر إلى خصوماته ونزاعاته تستطيع أن تفهم أن سر النزاع إنما هو في تحديد صاحب الملكية. وهكذا تجد سارقا يدعي أنه صاحب الملكية، وتجد فردا يتجاوز الآخرين من أجل أن يثبت فرديته في الملكية، أو تجد جماعية لا تلتفت إلى الأفراد. وهكذا فإن الإسلام قدم نموذجا يضبط فيه مفهوم الملكية في المادة أيها الإخوة. ولا يمكن لنا أن نتحرك في جماعية ما على أي مستوى من المستويات إلا إذا فهمنا ضوابط الملكية في الجماعية. والفصل الثاني في الضوابط الأخلاقية التي قدمها الإسلام في مفهوم الجماعية، ثم في ضوابط المرجعية. فلا بد لهذه المرجعية التي لا بد لهذه الجماعية التي يقدمها الإسلام والتي يصورها الإسلام والتي يقدمها نموذجا واقعيا أن تتحدد مرجعيتها، لأن خطأ التجمع لا بد إلا وأن يكون. فإذا لم تكن لهذه الجماعية مرجعية واضحة فلا يمكن لها أن تدوم. وأما الفصل الرابع فهو في الضوابط الإيمانية. وعندما أتحدث عن الجماعية يا إخوتي لا أتحدث عن مفهوم مجرد، أريد أن أقول لكم أيها الإخوة إن الجماعية، وقبل أن أتحدث عن ضوابطها، ينبغي أن تكون في الأطباء من خلال مفهوم طبي متكامل إسلامي، ينبغي أن تكون في المهندسين، ينبغي أن تكون في القانونيين، ينبغي أن تكون في أصحاب الفقه وأصحاب التأصيل التشريعي، ينبغي أن تكون على مستوى تجارنا وصناعنا. عندما أتحدث عن الجماعية لا أتحدث عن مفهوم مجرد، ولا أريد لهذا المفهوم أن يقع في الأذهان، لكنني أدعوكم أيها الإخوة الأحبة وأدعو المسلمين الذين يستمعون إلى هذه الكلمات في العالم أقول إن العالم الإسلامي لابد له أن يأخذ هذه الكلمات على محمل الجد، فلا نستطيع أن نسير خطوة واحدة في طريق النهضة حتى نفر جماعية الإسلام وحتى نحولها إلى واقع. تجارنا لا يعرفون قيمة الجماعية التجارية ولا يفكرون على مستوى الواقع في الجماعية التجارية. أطباؤنا يبحث الواحد منهم عن هالة تحيط به حتى يبقى فردا، ومهما تكون فريق تجد أنه يتمحور حول المفهوم نفسه الضيق من أجل أن يبقى أفراد لا يتجاوزون عدد الأصابع. هذا لا يمثل مفهوم الجماعية. مفهوم الجماعية في الإسلام مفهوم مستوعب، مفهوم لا يترك إمكانية إلا ويضمها، يضم النجاح إلى النجاح. على المستوى التعليمي، على المستوى الصناعي، صناعنا لا يحبون الجماعية الصناعية، إنما يبحثون عن منافسة فردية، وهكذا لا يستطيع الواحد منهم أن يضم نجاحه إلى الآخر. أيها الأحبة، وحينما نريد أن نتحدث في الفصل الأول الذي هو الفصل المادي، واعذروني حينما أتعب أذهانكم قليلا في متابعة التفكير، لأن هذا البحث الذي نحتاجه جميعا إنما هو من الأبحاث التي تحتاج إلى بعض انتباه وتحتاج إلى شيء من التركيز. ضوابط الملكية، من الذي يملك المادة؟ الفصل الأول في الضوابط أيها الإخوة، الإسلام قدم نموذجا في ضوابط الملكية كان التوازن واضحا فيه بين ضوابط الملكية في الجماعة وضوابط الملكية في الفرد، فلم تكن ملكية الفردية طاغية على الجماعية، ولم تكن ملكية الجماعية طاغية على ملكية الفرد. قدم توازنا بين ملكية الفرد وملكية الجماعة. هذه الضوابط لا نجدها إلا في الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى أثبت يا إخوتي نزعة الإنسان لتملك المال، وأثبت المال إلى الإنسان حين نقرأ كتاب الله، وإنه لحب الخير لشديد يقرر ذلك في القرآن، يقول وتحبون المال حبا جما، ويثبت النسبة إلى الإنسان حين يقول خذ من أموالهم صدقة، فيثبت أنها أموالهم ويقرر الملكية الفردية، لكنه في نفس الوقت يقرر أن المال مال الله، يقرر أن هذه المادة التي يبحث الإنسان عن وسيلة ليهيمن وليسيطر وليتملكها، يقرر أنها في النسبة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى حين يقول سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيقرر نسبة لا ترجع إلى الفرد في المجتمع، ويقرر بقوله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فجعل الله سبحانه وتعالى ملكية الفرد ثابتة لكنها موظفة توظيفا دقيقا وواضحا ومبينا في الإطار الجماعي، فحقق توازنا بين الملكية الفردية وبين الملكية الجماعية. لكن هذا يا إخوتي يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل يا إخوتي بالنقاط الآتية. أولا، الجماعية لها حقوق مفروضة على الملكية الفردية، فينبغي أن نقف قليلا حتى نفهم المقصود. الله سبحانه وتعالى حين ملك الإنسان مالا تجد أنه في الوقت نفسه أمره بإنفاق أو صدقة أو زكاة ترجع على الجماعة. وهكذا لم يجعل ملكية المال تامة لكل ما يملك، لكنه أوجب عليه في المال حقا، أوجب في ملكية الفرد حقا للجماعة من خلال الإنفاق والصدقات والزكاة. ثم إنه وفي حق الجماعية التي فرضها على الفرد تجدون في الإسلام مفهوم التكامل، التكامل الذي يجعله فرضا في المجتمع، التكامل الاجتماعي المالي. وهذا التكامل الاجتماعي المالي يا إخوتي هو غير مفهوم الزكاة، فمفهوم الزكاة إنما هو جزء من المال يؤخذ من صاحب المال بشروط وظروف مبينة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك تجد شيئا آخر في مفهوم حقوق الجماعة التي فرضها على الأفراد، مفهوم التكامل الاجتماعي المالي المادي. هذا المفهوم يا إخوتي له صور في الإسلام كثيرة. من هذه الصور تشريع النفقة، وتشريع النفقة الذي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه نفقة المعسر على قريبه الموسر. إذا وجد شخص ما في فاقة وحاجة فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على قريبه نفقة. ثم اختلف بعد ذلك الفقهاء في تحديد درجة القرابة، إنما تشريع النفقة الذي تقرره في الإسلام يضمن نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي المالي. فإذا لم يكن لهذا الفقير قريب فإن بيت مال المسلمين هو الذي ينفق على هذا الفقير. تشريع النفقة. ومما يذكر يا إخوتي في تشريع النفقة حادثة منذ عهد ليس ببعيد، حيث تقدم في مصر عام 22 و900 و1000 ميلادية تقدم واحدا من الفقراء المعوذين الى محكمة او الى المحاكم الشرعية في مصر، طلب الحكم على خزينة الدولة بالنفقة لانه عاجز عن الكسب. وحين رجعت المحاكم الشرعية الى كتب الفقه الاسلامي خرجت بعد ذلك بحكم على خزينة الدولة انها ينبغي عليها ان تنفق على هذا المعسر، حكما صدر في محاكم مصر، معسرا لا يقدر على الكسب يقيم دعوى على خزينة الدولة ويربح الحكم. حين ترجع المحاكم الشرعية الى كتب الفقه، نفقة واجبة اولا على قريب المعسر، ثم ان لم يكن له قريبا فان ديننا يوجب على بيت المال ان ينفق عليه. هذا نوع من انواع التكافل الاجتماعي المالي الذي لا تجده في غير الاسلام. ثانيا، تشريع التكافل الأسري الجنائي عندما يحصل القتل الخطأ، وهذا تشريع ثابت في الإسلام أيضا. فإذا حصل قتل الخطأ تجد الإسلام يوجب الدية على الأسرة والعشيرة، فلا تكون الدية في حالة القتل الخطأ على الفرد، إنما تكون الدية على الأقارب والعشيرة. وهذا يقرر ويثبت نوعا من انواع التكافل الاجتماعي المالي. ثالثا، ما تقدم في الاسبوع الماضي من الامر بتداول الماعون، والماعون انما هو الادوات والوسائل التي يمتلكها الإنسان. وحينما يشنع القرآن الكريم على من يمنعون الماعون فإنك تجد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي المالي الذي لم يعتد العالم المادي عليه. تداول الوسائل بشرط الضمان. ربما يخاف كثيرا من الناس ويقول ربما تتعرض الوسائل والأدوات التي أمتلكها للتلف. نقول الإسلام ضامن لأنه يقرر أن متلفها ضامن. تداول الماعون صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي هو نوع من أنواع حقوق الجماعية التي يفرضها الإسلام على الأفراد. رابعا وفي مفهوم التكامل الاجتماعي المالي الحق العام للجياع في القوت والذي يقرره الإسلام. فينبغي ألا يكون في الأمة جائع، الجائع الذي يصل إلى حاجة الفاقة من جوعه، فإن الإسلام يبيح له إن هو مر ببستان أن يأكل منه، وإن هو مر بماشية أن يطلب من صاحبها، فإن هو لم يجد صاحبها يحتلب منها، وإن هو مر بقوم وهو جائع فطلب أن يضيفوه فأمر، فإن له شرعا أن يأخذ حق الضيف لأنه جائع. أين تجد هذه الأحكام؟ أخرج الترمذي وأبو داود عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال العلماء هذا حكم عام في من كان فقيرا أو غنيا، أما الفقير فإنه إذا كان جائعا أو بحاجة ومر بقوم ولم يضيفوه فإن له حقا شرعيا أن يأخذ حق الضيف. واسمعوا إلى الحديث الصحيح في البخاري عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ لا يقدمون لنا طعاما ولا ضيافة، فما ترى فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. إنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي المالي المفروض الذي هو من حقوق الجماعية. خامسا استيعاب الحالات الطارئة، ومن ذلك يا إخوتي ما حصل حين أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وألزم الأنصار بالمهاجرين، ومن ذلك ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من إلزام الأصحاب بأصحاب الصفة، فهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعي المالي استيعاب الحالات الطارئة. في حديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. هذا العنوان الاستيعاب، لو أن المسلمين فهموه لاستطاعوا أن يستوعبوا حالات طارئة كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. استيعاب يقرره الإسلام في مفهوم التكافل، بل إنك تجد ما هو أبعد من ذلك حين تقرأ عن فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنهم يقررون جواز جبر مالكي الدور الفارغة أو الواسعة عن إسكان من لا مأوى له. إذا رؤيا قوم يملكون الدور الواسعة أو الدور الفارغة وثمت بالأمة حالات طارئة، من لا مأوى له يجبرون على إسكانهم. أين تجد هذا إلا في الإسلام؟ استيعاب لكل الحالات الطارئة في مفهوم التكامل الاجتماعي الذي غفل أكثر المسلمين عنه، غفلوا عن أن يعين القريب قريبة، غفلوا عن تشريع التكافل الأسري الجنائي إلا حينما ينبهون، وغفلوا عن تداول الماعون، وغفلوا عن حق الجياع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن جار مات وجاره جائع وهو يعلم، نفى الإيمان، أخرجه من الإيمان إذا علم أن جاره جائع. ومن الذي يسأل جاره؟ ومن الذي يعرف أحكام الجار التي ضبطها الإسلام؟ أولا، وفي حقوق الجماعية المفروضة على الملكية الفردية الزكاة والإنفاق والصدقات. ثانيا، التكافل الاجتماعي المالي. ثالثا، تجد أن الإسلام يذم الترف، وهو في النتيجة يا إخوتي تحكما جماعيا بالملكية الفردية. الترف، وما هو الترف يا إخوتي؟ الترف هو استعمال المال في غير محله، حينما يستعمل المال في غير محله. فالإسلام يمنع ذلك مع أنه يظن أنه يملك المال، لكنه لا يعلم أن الإسلام يذمه على ذلك. الترف استعمال المال في غير محله. وإذا قرأتم آيات القرآن تجدون ما يرسخ هذا المفهوم في مواضع كثيرة، منها وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم فجعل الكفر قرينا للترف. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فقرن الإسلام بين الكفر والترف. واقرأوا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها أمرا شرعيا أن يرتدعوا عن سوء استعمالهم للمال وأن يرجعوا إلى عبادة الله. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حينما أصروا على أن لا يكونوا في حالة العبودية والانضباط السلوكي بأمر الله سبحانه وتعالى. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. نقرأ في القرآن قوله تعالى: وما أرسلنا بقرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فبين أن أصحاب الترف هم الذين يكونون في الصف الأول الذي يعادي الدعوة والذي يعادي الإصلاح. وبعد ذلك نقرأ في الأذكار النووية للإمام النووي رحمه الله في مسألة يذكرها تقبل يد من. يقول النووي رحمه الله: إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب، وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة، وقال بعض أصحابنا حرام. أما الغزالي رحمه الله فإنه يقرر: ومن آداب الفقير ألا يتواضع لغني لغناه.
قال علي كرم الله وجهه، يقول الغزالي رحمه الله، قال علي كرم الله وجهه تواضع الغني للفقير، تواضع الغني الذي يملك المال للفقير رغبة في الثواب حسن، وأحسن منه تلغ الفقير على الغني ثقة بالله، وأحسن من تواضع الغني للفقير تيه الفقير على الغني ثقة بالله، لأن الذي أعطى الغني إنما هو الله، وهو الذي بيده خزائن السماوات، فهو يتيه حين يرضى بالله سبحانه وتعالى وبما قسم، حين يرضى ويثق بالله فتيهه على الغني ثقة بالله أفضل من تواضع الغني للفقير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أصل كل خير وحكمة، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم كما يروي البيهقي في الشعب: من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه، من تواضع لغني لأجل غناه لأنه غني، تتواضع له لأنه غني، من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه، هذا هو الترف في مفهوم الإسلام، وهو في النتيجة حق جماعي في مال الفرد، راجع إلى مفهوم حق الجماعية في ملكية الفرد. أما المبحث الثاني في ضوابط الملكية فهو أن الملكية الفردية مقيدة بما يتناسب ومصلحة الجماعة. إذن المبحث الأول في ضوابط الملكية في حقوق الجماعة التي فرضت على الملكية الفردية، أما المبحث الثاني في ضوابط الملكية فهو أن الملكية الفردية مقيدة بما يتناسب ومصلحة الجماعة وما يتناسب مع مصلحة الجماعية، وهذا استطيع أن نقف عند بعض المفردات فيه. أولا تقييد الملكية الفردية بأحكام الحظر، يعني التحريم، قيد الملكية الفردية ببعض أحكام الحظر، منها تحريم الربا لأنه إضرار بالجماعة، حرم التداول بالربا لأنه في النتيجة يتجاوز حق الفرد ليوقع الجماعة في الضرر، ومن خلال حكم من أحكام الحظر، من خلال حكم من أحكام التحريم، حرم الاحتكار، حرم الاحتكار أن يحتكر الإنسان مالا أو قوتا يحتاج الناس إليه، هذا من المحرمات، وهو في النتيجة تقييد للملكية الفردية بما يتناسب مع مصلحة الجماعة. ثالثا حرم الغش، حرم إخفاء العيب فيما يملكه، وهذا إنما هو تقييدا أيضا للملكية الفردية بما يتناسب ومصلحة الجماعة. ثانيا قيد في المباحات، هناك قيد من خلال مفهوم الحظر، من خلال أحكام الحظر، وهنا في النقطة الثانية تجده أنه قرر حتى في المباحات عندما تكون المباحات سبب إضرار، وقال صلى الله عليه وسلم كما يروي الدارقطني: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة عامة تشمل المباحات، ومن الأمثلة عليها يا إخوتي ما أخرجه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل، يعني أغصان من نخل قريبة من الأرض في حائط رجل من الأنصار، كانت أغصان نخله تمتد إلى حائط جاره، إلى حائط الأنصاري،
قال ومع الرجل أهله في حائط الأنصاري أهله. قال فكان ثمر يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه. حين كان ثمر يريد أن يأخذ ثمر النخل كان الأنصاري يتأذى لأن أهله في البستان، فطلب إليه أن يبيعه. قال بعني هذا القسم، فأبى. فطلب إليه أن يناقله، يعني خذ من حائطي جزءا حتى لا يقع الضرر عليه، فأبى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى. فطلب إليه أن يناقله، أن يبادله ببعض أمكن في بستانه فأبى. قال فاهته، يعني أعطيه، فأقول له أعطي هذا القسم هبة ولك كذا وكذا، رغبه في الثواب رغبة فيه فأبى. قال فأنت مضار، قال صلى الله عليه وسلم لثمرة فأنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله، اذهب فاقلع نخله. وهكذا لا يستطيع الفرد في المباح ان يتحرك بما يعود بالضرر على الآخرين، لا ضرر ولا ضرار. اما النقطة الثانية في تقييد الملكية الفردية بما يتناسب مع الجماعية، فهي التقييد رغبة في نفع جماعي. فكما قيد دفع لضرر قيد رغبة في نفع جماعي. ومن ذلك يا إخوتي نزع الملكية الفردية للصالح العام عند استملاك أرض لأجل مصلحة جماعية مع دفع القيمة الحاضرة للأرض، لا كما تفعله الجمعيات. أنا أشهد وأشهد الله أنها قد اغتصبت كثيرا من الأراضي اغتصابا دون دفع القيمة. نعم لنظام الدولة أن يقرر أي مكان، لكن يجب عليه أن يدفع القيمة الحاضرة. لم تدفع القيمة الحاضرة في كثير من الأراضي المستملكة، هذه قضية نقررها ونقول إن كثيرا من الجمعيات السكنية التي بنيت وكثيرا من المنشآت التعليمية التي بنيت لم تدفع قيمة الأرض الحاضرة فيها، وهذا اغتصاب وهذا اغتصاب وهذا اغتصاب. وهكذا فإن مصلحة الجماعية مقدمة، ويمكن لمصلحة الجماعة أن تتجاوز مصلحة الفرد، ويمكن استملاك الأراضي بالإسلام بشرط أن تدفع قيمة الأرض الحاضرة. وهكذا تجدون تقييد الملكية الفردية من خلال أحكام الحظر، وتجدون تقييد الملكية الفردية بما يتناسب مع الجماعة من خلال إرادة دفع الضرر ومن خلال إرادة جلب الخير والنفع. فقيد الملكية الفردية بما يتناسب مع الجماعية. أما المبحث الثالث يا إخوتي في ضوابط الملكية، فهو أن الإسلام قرر نوعا من أنواع الملكية الجماعية التي ليس فيها أصلا تملك فردي، قرر نوعا من أنواع التملك الجماعي. وقال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار، ويحرم بيع الماء. يحرم بيع الماء، نعم يمكن له أن يبيع خدمة، فالخدمة يمكن بيعها عندما تخرج من البئر بأدواتك وبمحركاتك فلك أن تتقاضى ما شئت من الأجر. أما الماء فإنه لا يقبل البيع، يمكنه أن تباع الآنية، أما عين الماء فلا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار، ودخل فيه الموارد العامة والثروات التي تعود في النتيجة في مجتمع الإسلام على كل الشعب. الجماعية تملك، هكذا يقرر الإسلام. وأهداف ذلك الملك أولا أن ينتفع جميع الناس، أن ينتفع جميع الناس بالثروة العامة. ثانيا تتأمل نفقات الدولة. ثالثا تشجع الأعمال الخيرية من خلال تلك الموارد العامة كالمستشفيات ودور العجزة ودور اليتامى وغير ذلك. كل ذلك يا إخوتي إنما هو من خلال ملكية جماعية مقررات في مجتمع الإسلام، حيث لا تمتد يد فرد إلى تلك الملكية، إنما تكون الجماعية هي المالكة. هذه الضوابط الثلاثة التي يقدمها الإسلام أيها الإخوة الأحبة، التي هي ضوابط الملكية، التي تتلخص في هذه الأمور الثلاثة: أولا للجماعية حقوق مفروضة على الملكية الفردية. ثانيا الملكية الفردية مقيدة بما يتناسب ومصلحة الجماعة. ثالثا الملكية الجماعية العامة مقررة في الإسلام، ولا يجوز فيها تملك فردي. من خلال هذه المفاهيم الثلاثة يستطيع المسلمون وفي المبحث الأول وفي الفصل الأول من ضوابط الجماعية أن يقيموا جماعية لا يستطيع فيها فرد أن يتجاوز مصلحة الآخرين، ولا يستطيع فيها شخص ما أن يقول إنني حر فيما أفعل. ضوابط الملكية إنما هي هيكل عظمي لمفهوم الجماعية ولضوابطها. قبل أن نتحدث عن الضوابط الأخلاقية التي ضبط الإسلام فيها تجمع الجماعية، وقبل أن نتحدث عن الضوابط التي هي ضوابط المرجعية والتي هي الضوابط الإيمانية، لعل الله سبحانه وتعالى يوفق أمتنا إلى عودة إلى الجماعية حتى تفهم دينها، لا من خلال فهم أحكام الوضوء والصلاة وحص، ولكن من خلال فهم الدين في سياسته، ومن خلال فهم الدين في اقتصاده. كتب الذين يقولون ان الاسلام لا يمتلك تقديما معاصرا، الاسلام دين صالح لكل زمان ومكان، انه قدم الحلول التي يحتاج الانسان اليها على مستوى الفرد والجماعة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الاسلام يمتلك لغة معاصرة، يمتلك لغة الماضي، ويمتلك لغة الحاضر، ويمتلك لغة المستقبل. انه لا يقدم مجرد تشريع ماديا نظري، لكنه يقدم واقعية تطبيقية يحفظ فيها حق الانسان، ولم يقدم للانسان حقوقا احد كالاسلام. الاسلام هو الذي يقدم حقوق الانسان. يا ليت العالم يستطيع ان يتوصل، ويا ليتنا نستطيع ان نوصل الى العالم ما في الاسلام من لغة تسبق الحاضر، من لغة تتحدث في مستقبل لا تكتفي الحديث عن الحاضر. ايها الاخوة، الاعلام ينبغي علينا ان نفهم دوره بكل الوسائل. واعيد واؤكد على ما كنت قلته في الماضي، ان الخطاب العالمي يحتاج الى همة ويحتاج الى تعاون. كنت قد دعوت الى ترجمات يترجم فيها الخطاب العالمي، تقدم البعض لكنني لم اجد جدية. هذه مشكلة امتنا، تمتلك انفعالا في وقت ما لكنه لا تتابعه.
إنني أقول وبصراحة أمتنا أمة عاطفة، ليست أمة عمل، ليست في الوقت الحاضر أمة عمل. ينبغي أن تنضبط، أن تكون عند وعدها، أن تكون عند إقدامها، لا أن تكون أسيرة عاطفة طارئة عارضة. حين نقول نقدم خطابا للعالم ويسعى 10 أو 20، ثم تجد أن تلك الظاهرة الانفعالية لم تكن جادة إنما كانت سطحية، هذا يدل على أن علينا يا إخوتي أن نعيد حساباتنا مع أنفسنا. إذا قلت أيها الطبيب سأكون طبيبا ملتزما بسلوك ما يعود نفعه على الجماعية فالتزم بما تقول، وإذا كنت مهندسا أو صيدلانيا أو قانونيا أو صناعيا أو تاجرا أو أي صنعة كنت أو مهنة أو أي جانب من جوانب المجتمع كنت فيه، فكن رجلا، كن رجلا من خلال التزام. الإسلام لن يكون حاملا لمبادئه وحقائقه إلا الملتزمون، وعندما أقول الملتزمون فإنني أعني بذلك الجدية، وأعني بذلك الثبات، وأعني بذلك التفاعل، ولا أعني بذلك العاطفة الطارئة التي تعتري الإنسان. فخير الأمور أدومها وإن قل، خير الأمور أدومها وإن قل. أتمنى أن يعلن كل واحد منا عن استعداد ولو كان قليلا، أن يقول إنني على استعداد أن أقدم من تخصصي 1%، 2%، 10%، 20%. إذا كنت اقتصاديا، إذا كنت صناعية، قدم للإسلام. المسلمون في فوضوية لا يعرفون كيف يقدمون، لكنني أقول العلماء هم مركز الأمة. شاء الآخرون أم أبوا، العلماء مركز الأمة، وهم الذين يقدرون على التوجيه، وهم الذين يقدرون على الإرشاد وهكذا. فإذا كنت لا تعرف كيف توظف استعدادك فاسأل، لأن الله سبحانه وتعالى قرر فاسألوا أهل الذكر. أما أن تبقى هامشا، أما أن تبقى متفرجا، أما أن تبقى بعيدة، اختصاصك مهما كان غريبا تظن أنه لا يقدم خدمة للإسلام لا يستطيع أن يدخل وفهم الجماعية، أنت مخطئ مهما كان استعدادك. حتى لو كنت حذاء، حتى لو كنت بائعا صغيرا الرأس مال، حتى لو كنت مهما كنت تستطيع أن تقدم خدمة، فكن جندي الإسلام ولو بجزء منك، كن جندي الإسلام ولو بشيء صغير منك، لكنك إذا أعطيت الله شيئا لا ترجع فيه. اللهم ربنا إلى دينك ربا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.